السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله العلي الكبير أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء، وأن يغفر لنا ذلاتنا، وأن يستر عيبنا، وأن يرزقنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أحبتنا في الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد، وهذه الحلقة من حلقات السنة النبوية المطهرة التي نعيش فيها حول التعريف بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. اليوم مع الدرس 11 من دروس السنة، ولعلي كعادتي أراجع معكم النقاط الهامة التي ذكرتها عبر الحلقات 10 التي مضت. صار الحديث فيها عن تعريف السنة النبوية المطهرة عند أهل كل فن وعلم، ثم تحدثنا عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقسام هذه الأفعال وأقسام كل قسم من هذه الأفعال أيضا، ثم تحدثت عن الرابط الذي يربط القرآن الكريم بالسنة هو الوحي، وقلت أن الوحي فيه مسائل 10، ذكرنا هذه المسائل 10: التعريف بالوحي، يعني أهمية معرفتنا للوحي، طرق الوحي، ما هي الطرق التي يأتي بها الوحي إلى الرسول، كيف يكون وحي الله عز وجل إلى الملك، ثم كيف يكون وحي الملك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تحدثنا عن الفرق بين القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والحديث القدسي، وانتقلنا بعد ذلك إلى نقطة هامة وهي علاقة السنة بالقرآن الكريم، وعرفنا أن هناك 4 علاقات ما بين القرآن السنة، ما بين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، على أن السنة النبوية مبينة للقرآن الكريم كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. الموضوع خد يعني طابع الأكاديمية شوية، أو طابع يعني موضوع كأنه موضوع دراسي، بس أنا حقيقة حريص جدا أن يكون موضوع السنة بهذه الكيفية. ويمكن السبب في كده أن احنا كتير ما كناش واخدين بالنا أن السنة دي حاجة جامدة قوي، وأن دي حاجة يعني مش سهلة، وأن احنا كنا محتاجين يعني نفهم إيه السنة وكيفية السنة، عشان ما يجيش أي حد يتكلم عن السنة النبوية ويتكلم بصورة أو بأخرى، فحبينا أن احنا نعمل الكلام ده. النهاردة درس 11 المفروض أن هو عنوانه مكانة السنة في التشريع الإسلامي. السنة النبوية لها مكانة كبيرة جدا في التشريع الإسلامي، لأن هذه السنة تلي القرآن الكريم في الرتبة وفي المنزلة. وإحنا قلنا ليه السنة تلي القرآن؟ لأنها مبينة، ودائما الشيء المبين يأتي بعد الشيء المبين. يعني إذا كانت السنة اللي هتوضح القرآن، يبقى القرآن أولا، ثم تأتي السنة لشرح القرآن الكريم. طيب القرآن الكريم من خلال آياته جاءت آيات تبين مدى أهمية السنة، مدى اهتمامنا، الأمر باهتمامنا بالسنة النبوية الشريفة، بأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، بأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، بالتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن احنا نتقاضى بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، أن احنا ملزمون بأن ننفذ ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كمان في حياتنا العملية دلوقتي محتاجين احنا نرجع للسنة النبوية المطهرة، ونشوف السنة قالت ايه في كل أمر من الأمور، في كل عمل من الأعمال، ونحكم هذه السنة، ولازم ناخد كلام النبي عليه الصلاة والسلام على طريق الوجوب وعلى طريق الأمر، لأن ما ينفعش يبقى كلام النبي ده كلام عادي أو كلام عابر أو كلام إن دي حاجة يعني سنة يعني مش مشكلة ممكن الواحد يعملها أو ممكن ما يعملهاش. طبعا كل ده كلام ليس صحيحا، إنما الصحيح في هذا الباب وفي هذه المسألة إن أنا النهاردة حاولت أجمع كتير قوي من الآيات القرآنية اللي هي كلمتنا عن السنة النبوية المطهرة، وانا حقيقة لقيت موضوعات كتير جدا، يعني ايات كتيرة جدا بتتكلم عن السنة النبوية المطهرة، ولعلي انا يعني اقوم بتبيين هذه الايات او بتذكير هذه الايات. العلماء بيقولوا ان القرآن الكريم بين عمل النبي عليه الصلاة والسلام ومهمة الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم له مهمة مع القرآن الكريم، المهمة دي اللي بيحددها القرآن الكريم مش الرسول اللي بيحددها. يعني المهمة التي يقوم بها الرسول صلى الله عليه وسلم تجاه القرآن الكريم اللي هي السنة، يعني القرآن الكريم يحدد هذه المهمة. القرآن الكريم يبين أهمية هذا الدور لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في عديد من آيات القرآن الكريم. أنا الحقيقة يعني لقيت آيات كتير جدا وأنا في من خلال البحث وجدت آيات كثيرة جدا، والحقيقة كل آية أنا حسيت أني يعني ما ينفعش حتى نقولها هي مباشرة، وإنما لقيت أني هي محتاجة أن كل آية لها موضوع، فنحن ناخد الآيات اللي قبل والآيات اللي بعد. فالموضوع طبعا كان حيطول يعني طائلة وربما تكون يعني مملة، فأنا أردت اختصارها، فقلت طب خلينا نقول يعني نقولها نقط ونقول كل نقطة ونجيب الآيات اللي هي فيها هذه النقطة أو بتخدم هذه النقطة اللي احنا قلناها أو اللي العلماء حددوها أو بينوها. القرآن السنة النبوية مبينة وموضحة للقرآن الكريم. ربنا قال في القرآن وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الآيات في سورة النحل. شوف الربط، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، يعني كل الذي أوحى الله إليه عن طريق الملك وجعله نبيا وجعله رسولا كان رجلا، اشترطت فيه الذكورية أي أنه كان رجلا لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، يبقى ما فيش امرأة أرسلت إلى قوم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أنا شرحت الكلام ده وأنا بتكلم في البداية، في بداية كلامنا عن السنة وفي كلامة معرضنا عن السنة، وقلنا أن بعض الناس قالوا على بعض الأمهات أن هي بعض النساء ان هم نبيات وكده، واحنا تعرضنا للمسألة دي وقلناها، وخلينا برضو في واحنا نتكلم عن الشبهات يمكن نعرض لهذا الكلام. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وبعدين يقول بقى وأنزلنا إليك الذكر، الذكر والقرآن الكريم ليه بقى؟ لتبين للناس ما نزل إليهم، لام تعليلية، وهنا تبين ده فعل مضارع منصوب بعد أن المحذوف، لأن تبين للناس، يعني القرآن الكريم جه عشان يبين للناس، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس، لأن تبين للناس، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لهم الأمر يسيبنا بقى احنا نقعد نتفكر بقى في المسألة ونفهم بقى الموضوع وخلاص، الرسول صلى الله عليه وسلم بين القصة ووضحها وبينها وعلمنا إياها. كمان النبي عليه الصلاة والسلام من مهامه تجاه القرآن الكريم أنه يوضح ما اختلف فيه الناس، يوضح الحاجة اللي الناس اختلفت فيها. ربنا بيقول في القرآن تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. شو بقى، خد بالك بقى تالله لقد أرسلنا إليهم من قبلك فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. خلينا ناخد طيب أول اتصال في الحلقة، وأنا بس أنا عارف إن الكلام ده بيحتاج تواصل، بس هقول لكم بعد ما اخد الاتصال ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت فضيلة الشيخ.
نعم.
كنت عايز اسأل حضرتك على صلاة الاستخارة. امتى؟ انا اصلي الفجر. يعني ما بنامش الا بعد الفجر. فالناس قالوا لي صليها بعد الفجر عادي. انا جايلي عريس وانا بصليها بس انا مش مرتاحة. وعايز اعرف الدعاء بالظبط.
مش مرتاحة على ايه؟
ما اعرفش، بصلي بس مش مرتاحة فضيلة الشيخ.
يعني بتستخير ربنا على امر ما وبعد لما بتصلي انت مش مستريحة؟
لا انا بصلي وبقول يا رب ان كان خير قربوا لي وان كان شر بعيد عني. بس ما اعرفش بقوم مش مرتاحة، اللي حواليا واهلي واخواتي بيقولوا لي انت عشان خايفة من الجواز او حاجة من كده. فجربي ولما يحصل قريت فتحة وقاربنا عموما يعني.
طيب حاضر، خلينا ارد عليك واقول لك القصة تمشي ازاي. حاضر. انا عارف ان موضوع السنة هو بيحتاج شرح وتفصيل، بس طبعا احنا الحلقة بتاعت النهاردة وبتاعت ان شاء الله الاسبوعين القادمين انا بتكلم في نفس الموضوع، وفي نفس الوقت برضو باخد اتصالات عبر الحلقات كلها لغاية لما ان شاء الله بعد كده احنا بنعدل في تعديل في الخريطة، فهتعدل وقت البرنامج هيبقى الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة. لما يبقى في نفس التوقيت هنبدأ بقى نخلي الاتصالات في الآخر ونحسم الموقف شوية عشان نقدر نقول المادة العلمية اللي احنا عايزين نقولها في التوقيت ده. لكن خلينا في الثلاث أسابيع دول أنا بتلقى جميع اتصالاتكم في أي وقت في من أوقات البرنامج، في أوله أو في آخره. وأنا الحقيقة في الأول كنت بقول لأ عشان خاطر أقدر أقول مادة علمية كويسة وبقى فيها تركيز وفيها كذا، لكن حقيقة أنا فاتح الباب أهو لمدة ثلاث أسابيع لحين لما تتغير الخريطة ويرجع معادنا للساعة 7:30 بقى، عشان تبقى التوقيت يمكن يكون أفضل شوية من هذا التوقيت. الأخت هبة بتسأل عن الاستخارة. إحنا طبعا عندنا حديث الصحيح إن حديث ابن جابر ان هو بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخاره في الامور كلها، في الامور كلها، فكان بيقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل. يعني لما نيجي عندنا امر واحنا مقدمين عليه او مقبلين عليه ونستخير الله سبحانه وتعالى فيه، احنا بنصلي ركعتين دول من غير الفريضه في اي وقت غير الفريضه، يعني لا يبقى لا ظهر ولا لا صبح ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا اي وقت من الاوقات دي كلها خالص، بصلي في ركعتين في اي وقت من الاوقات لغير اوقات الفريضه. وبعد لما اخلص الركعتين بادعي ربنا سبحانه وتعالى وبقول الدعاء. مش عارف اخت هبه هديكي فرصه تجيبي قلم وتكتبي الدعاء اذا انت عايزه تكتبي الدعاء، ويعني بسرعه وانا هقول الدعاء على طول وحضرتك، بس انا هديكي فرصه تجيبي القلم والورق. الاستخاره لما احنا بنعمل الاستخاره دي احنا بنعملها عشان خاطر نستخير ربنا سبحانه وتعالى، واحنا بنستخير ربنا سبحانه وتعالى ممكن، يعني ممكن مش شرط اساسي ان يجي رؤية تقول لي اعمل كذا 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 كذا، لا خالص مش شرط اساسي. امال ايه؟ لا ده احنا بنعمل الاستخارة وبعدين نقبل على الموضوع. اذا الموضوع اتقفل يبقى كده هو ده الاستخارة، اذا الموضوع اتفتح يبقى هو ده الاستخارة. هاخد الاتصال على ما الاخت هبة تجيب قلم. السلام عليكم. الاستاذ احمد السلام عليكم.
السلام عليكم يا باشا.
عليكم السلام، اتفضل.
والله يا باشا يعني بصلي ايه
وطي، يعني اسمعني من التليفون ووطي التلفزيون شويه.
ماشي يا باشا،
اتفضل.
انا بصلي ماشي وبقيم الليل وكل حاجه، بس بخاف.
بتخاف من ايه؟
والله ما عارف يا باشا، يعني لو ماشي في الطريق لوحدي كده ممكن ابص الاقي روح خايف.
طيب هقول انت عندك كام سنه؟
انا عندي 18.
يعني انت لسه شاب يعني. طيب هقول لك دلوقتي انت بتخاف من ايه. الاستخاره بقى لعلك يا هبه جبت القلم، ان احنا بنقول اللهم اني استخيرك بعلمك في الدعاء بقى، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تعلم ولا اعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر الذي هو ونسميه نقوله خير لي في ديني ومعاشي، تقول بقى واحد يقول هي تقول مثلا اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر الذي هو زواجي من فلان ابن فلان، أو واحد يقول زواجي من فلانة بنت فلانة، واحد يقول شرائي لسيارة كذا، أو واحد يقول شرائي لمنزل كذا، كل واحد بقى وحر يسمي الأمر بتاعه. قال ويسمي حاجته، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر الذي هو كذا كذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، أو يعني يقول دي أو ديك أو يقول الاثنين مع بعض، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر الذي هو ويسمي حاجته برضو يقول الكلام ده كله، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر الذي هو كذا كذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفني واصرفه عني. تمام؟ هقوله بقى بسرعة كده سريعا. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر الذي هو كذا كذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر الذي هو كذا كذا، يعني سمي الأمر بتاعه، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفني واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان. هو ده اللي النبي كان بيعلمنا اياه. بعد لما نعمل الاستخارة دي نخش في الموضوع. ايه جاي لنا متقدم عريس؟ اهلا وسهلا، اتفضل، الباب مفتوح. بعد كده واحنا قاعدين في الاتفاقيات، لو كان الشخص ده مش هو المقدر لينا عند الله سبحانه وتعالى هنختلف مع بعض وهيسيب الجوازة ويمشي. لو كان هو ده الشخص اللي مقدر لنا خلاص هتتم الزواج وهذه إرادة الله سبحانه وتعالى. الأستاذ أحمد من الشرقية، بس أخذ اتصال أختنا أم إسلام الأول. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. ربنا يجزيك خير. ازي حضرتك؟ الله يكرمك.
بقول لحضرتك عندي سؤالين لو سمحت، معلش وانا اسفل تعطيل الوقت. دلوقتي انا في حديث بيتناولوا اليومين دول، عايزة اتأكد من صحته.
ايه الحديث؟
بيقولوا من صام الاربعاء والخميس والجمعة ثم من صام الاربعاء والخميس والجمعة ثم تصدق ودعا فان دعوته تستجاب. طيب فانا عمري ما سمحت ان الرسول عليه الصلاه والسلام اتكلم عن غير الايام البيض والاثنين والخميس وعاشوراء وتسعاء وعرفه وكده.
طيب السؤال الثاني،
السؤال الاولاني.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني حضرتك، يعني انا عشان ولادنا الشباب بيسالونا في حكايه اللحيه، فدلوقتي الشيخ ابو اسحاق كان بيتكلم ان هو المفروض ما يخص منها خالص، في الرغم ان احنا بنشوف علماء افاضل لحاهم متفاوته في الاطوال يعني. بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى وقصوا الشارب، فواحد من العلماء سمحته مرة قال ان الرجل لا يحلق شيء في وجهه خالص، فانا بلاقي مشايخ كتير حتى لو اللي طلقينها خالص لغاية تحت حلقين الايه الشارب، ولاقي ناس عاملين قراط وناس عاملين قراطين وناس اربع قراريط وناس قبض يد وناس سايبينها وناس حلقين الشارب وناس سايبين الشارب لكن قصينه يعني. فبس فانا عايزه لما ابني يسالني دلوقتي انا اقول له يعمل ايه يعني؟ بس فالسؤالين دول لو سمحت يعني.
طيب حاضر. ارجع للاستاذ احمد من الشرقيه وهرجع لحضرتك على طول. طيب الاستاذه مروه اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضلي.
الشيخ اشرف يكون معايا؟
ايوه اتفضلي.
دفعت ابنك كان عايز رقم التليفون بتاع حضرتك.
عمي ترجع للكنترول هيديهولك استاذ حمدي، اتفضلي.
خلاص ماشي شكرا.
بس كده اديها الرقم استاذ حمدي. استاذ احمد من الشرقيه، بالنسبه للخوف بقول لك ان انت بتصلي وبتقيم الليل والكلام ده كله، الخوف ده له انواع. قد يكون هذا خوف يعني من حاجة لا منطقية أو لا إرادية، وده طبعا طبيعي أن يحصل لك في سن 18 سنة أو بتاع في سن المراهقة والتغيير وتغيير الفسيولوجي في الجسم والكلام ده كله، ده طبيعي. بس لكنه إذا زاد عن حده قوي يبقى ده مجاله إلى الطب النفسي. إيه اللي بيجيب الخوف؟ أحيانا كثير من الشباب في هذا السن بيقدم على عمل ما يسمى عند الشباب بالعادة السرية، وهذا أمر محرم حرمه الله سبحانه وتعالى. فإقبال الشباب على مثل هذه الأفعال يؤدي بهم إلى الشعور بالخوف اللامنطقي، يعني يوصلهم لهذا النوع من الخوف اللامنطقي. عشان كده أنا بقول إن كنت تفعل هذا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى فابتعد عنه، وإن لم يكن ولا زال عندك الخوف اللامنطقي هذا فهذا طريقه هو الطب النفسي، ربما يوجد لك فيه حل في هذه المسألة، إما كده وإما كده. أختنا أم إسلام بتتكلم في من صام الأربعاء والخميس والجمعة، طبعا ده كلام واضح الدلالة على أنه ليس هناك حديث بهذا الأسلوب، وطبعا ده كان الكلام ممكن حضرتك كنت أرسلتيه للشيخ قبلينا في الفطادة، كان هو طبعا أفادك في هذا أكثر، لكن واضح من دلالة الحديث أنه لا أصل لهذا الحديث، أو لا أعتقد أن في حديث بيقول الكلام ده، لأنه ما فيش إنه صلى بين الحديث بين الأيام التي يصومها الإنسان التي زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي بارك الله فيك. مسألة اللحية هي مسألة خلافية، وأنا أعتقد أن الشيخ قال هذا، أن مسألة اللحية مسألة خلافية بين أهل العلم وبين الفقهاء وموضوع كبير قوي. الاتفاق اللي بينهم على الحلق، أن الحلق لا ما فيش حلق، أن الحلق حرام يحرم حلق اللحى. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله اعفوا اللحى، اعفوا اللحى هذا أمر. بعض الفقهاء حمل هذا الأمر على الوجوب وقال ما ينفعش حد ياخد من اللحية حاجة أبدا. بعض الناس قالوا، بعض الفقهاء قال لك أن اعفوا على الوجوب، يعني هذا الأمر محمول على الوجوب. والبعض الآخر قال أنه محمول على الاستحباب. الذي فهم النص على أنه محمول على الوجوب قال لا يؤخذ من اللحية شيء، والذي قال اعفوا اللحى الأمر محمول على الاستحباب قال بجواز الأخذ من اللحية. فعشان كده حضرتك شفتي كتير من الناس من المشايخ، واحد دقنه عاملة كده، واحد دقنه عاملة كده، واحد قص الشارب، واحد حلق الشارب، واحد عامل كذا، واحد عامل كذا. هذه الاختلافات كلها هي اختلافات اجتهادية حول الأمر الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اعفوا اللحى. او وفروا له حكما جاء في 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 بعض الروايات. فده ده اللي وارد او الحاضر. وانا اعتقد ان الشيخ لعله قال ذلك في حلقة اليوم، انا بس حقيقة لم استطع ان اسمع لانني جيت متأخرا قبل البرنامج بدقائق معدودة، لكن ربما يكون الشيخ قال كلام غير كده انا مش عارف. لكن انا بقول لك ان هي المسألة مسألة خلافية بين الفقهاء، ودي لا بأس فيها. احنا نقول احنا قلنا اختلاف العلماء في هذه المسائل، او ان المسائل بيختلف العلماء بيختلفوا في كثير من المسائل، ربما يكون اختلافهم في كثير من المسائل كان لفهمهم النص. وانا دائما اقول ان خلاف الفقهاء فهمهم للنص. حتى الصحابة رضوان الله عليهم لما حصل بينهم اختلاف كان الاختلاف ده سببه فهم النص. وفي حديث في الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات لما انهى غزوة الاحزاب قال لهم للصحابة، قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وهم ماشيين في الطريق أدركهم العصر، جماعة قالوا لا خلاص احنا نصلي العصر، وجماعة قالوا لا احنا مش هنصلي العصر إلا في بني قريظة. الجماعة اللي صلوا في الطريق أدركوا العصر في أول وقت، الجماعة اللي راحوا بني قريظة المغرب كان يبدأ ويمكن العشاء فتأخروا جدا عن صلاة العصر. لما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر لم يعنف واحدا منهم، يعني لا قال دول أنتوا غلط ولا قال دول أنتوا غلط. ليه؟ لأن دول فهموا إن النبي لما بيقول لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة قالوا خلاص يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقصد إن يعني نخرج بسرعة ونطلع على طول، يعني نطلع على طول. طيب فلكن خلاص مش معناه إن إحنا نأخر الصلاة. وجماعة التانيين قال لك لا ده النبي قصده إن إحنا لازم نصلي هناك، والدليل على كده إنه مبارح أو في أمس قريب كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى العصر عند وقت المغرب وقال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى صلوها بعد الغروب. فدول كان لهم دليل ودول كان لهم دليل. هي نفس القصة في هذه المسألة الخلافية. أخذ اتصال مين؟ أستاذ صلاح السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إذا حضرتك
أشيخ. الله يسترك الحمد لله.
والله أنا عايزك تجعيل يا شيخ لأن أنا عندي كرب كبير قوي.
ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنا وعنك.
كربي وحد يساعدني أن أنا يعني اقول لحضرتك ممكن اخش السجن وعندي عربية هتتاخد مني البنك هياخدها. يعني نفسي حد يساعدني بس وتدعيلي كده ان يفك كربي.
نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفرج عنك ويفرج همك، واسأل الله سبحانه وتعالى من اخوانك واحبابك والمقربين منك ومن هم الى جوارك ان كانوا يستمعون الينا ان يعني انهم يقدموا لك هذه المساعدة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مؤمنا ستره الله يوم القيامة. فاسأل الله ان يسترنا واياك وان يسدد عنا وعنك وان يسدد عن سائر الامة ما عليها من ديون، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يفرج عنك هذا الكرب، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيح عنك هذا. وانا عايز انصحك بكثرة الاستغفار وبقيام الليل، هما دولك السلاح الوحيد اللي قرب لك المسافات ويخلص لك المسألة انك انت تكثر من الاستغفار. قال تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فالزم يعني الاستغفار دائما. وكذلك عليك بقيام الليل، فان في قيام الليل يعني امر عجيب جدا لانه تقرب الى الله سبحانه وتعالى. الأستاذ وليد من البحيرة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. الله يكرمك. الحمد لله.
الله يبارك فيك. معلش بعدين حضرتك. أنا من فترة من حوالي شهر كده كل ما نيجي نخش نتبول، يعني مش باستمرار، كل ما نيجي نخش نتبول ماشي، فبينزل شيء بعد البول ماشي شبه الحيوان المنوي. فده حاصل كان ده من شهر تقريبا. تقريبا متكرر كل مثلا كل 5-6 أيام كده مثلا لما اخش للحمام عشان نتوضى.
تمام فهمت.
فبينزل شيء بعد التبول بينزل شيء سايل زي الحال المنوي.
تمام.
فانا مش عارف ده ايه ظروفه بالظبط.
حاضر هقول لك حالا.
الله يبارك فيك.
انا عندي في النجاسات عندي حاجه اسمها البول، وعندي حاجه اسمها المذي، وعندي حاجه اسمها الودي، وعندي حاجه اسمها المني. دولك اربع حاجات، ثلاثة من النجاسات وحاجة واحدة من الطاهرات. البول نجس، فإذا سقطت نقاط البول على جسد الإنسان أبطلت وضوءه، ووجب عليه أن يغسل مكانها وأن ينضح الماء على ثيابه وأن يتوضأ. وهناك المذي، وهو سائل أبيض ينزل قبل البول، وهذا السائل الأبيض الذي ينزل قبل البول أحيانا ينزل من الإنسان، هو بينزل بهذه الصورة. الإنسان يتوضأ منه ولا يغتسل، يعني ما عليهوش غسل. الودي هو سائل برضو يعني سميك ولكنه يميل إلى الصفرة، وهو ينزل بعد البول وهذا الوجه أيضا يتوضأ منه الإنسان ولا يغتسل، يعني لا يوجب الغسل. أما المني فهو ينزل من الإنسان بعد جماع أو في لذة أو في تفكر بجماع، وينزل بصورة القذف، وهذا الذي يوجب الغسل عند كل الفقهاء، هذا هو الذي يوجب الغسل. أما المذي والوجه نفس كلامك، كان حدث مع سيدنا علي بن أبي طالب فقال: كنت رجلا مذاء، يعني كثير نزول هذا المذي بعد البول أو قبل البول، فقال: أرسلت رجلا، بعت واحد يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته، عشان طبعا ده واخد بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني استحي أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فراح الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتوضأ منه ولا يغتسل، يعني يتوضأ من هذا ولا يغتسل. عندي ثلاث حاجات نجاسات اللي هي البول والمذي والوجه، ودولك بنتوضأ منه. عندي حاجة واحدة طاهرة، وهي برضو خلاف بين الفقهاء، جماعة قالوا اللي هو المني قالوا انه طاهر، وجماعة قالوا انه هو نجس، لكن ما عليه اكثر العلم وما اذهبوا اليهم انه هو طاهر، وهذا الامر الطاهر يجب فيه الغسل اللي هو المني. هي دي المسألة. فعشان كده يا استاذ وليد انا بقول لك وبنصحك انك انت لا بأس في ذلك، لكن ان زاد منك ذلك الامر واجب عليك ان تراجع الطبيب للعلاج. معنا مين؟ الاستاذ ابو اسامة من سوريا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
والله الحمد لله بخير، بارك الله فيك.
يا شيخ، في حديث زمزم لما شرب له.
أيوة نعم.
للرسول، هل هذا الكلام ينطبق على الحاج فقط، أم إذا جلب الحاج معه ماء إلى أهله في بلد آخر وشرب منه هل يمكن أن يستخدم كدواء؟ سؤال ثاني إذا
سمحت. نعم.
نحن مجموعة أخوة. توفي والدنا قبل جدنا.
نعم.
وأعمامنا يريدون حرماننا من التركة لأنه لا يحق لنا.
توفي الوالد قبل الجد. نعم.
توفي الوالد قبل الجد.
نعم.
توفي الوالد قبل الجد.
والجد أوصى لكم بماذا؟
وأوصى بشهود أن لنا مثل ما لأعمامنا.
نعم.
حصة والدنا.
كم لك؟ كم عم لك؟
فما رأي الشرع في ذلك؟
طب كم عم لك؟ لك كم عم؟
ثلاثة
أعمام. ووالدك هو الرابع يعني.
تماما.
نعم، بارك الله فيك، حاضر. طيب ناخد اتصال تاني. طيب مين؟ الأستاذ محمد من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. بقولك شيخ، أنا حذكر كنت أسأل حاجة.
تفضل.
هو كتير أوي من الشباب، يعني أنا مش لوحدي، يعني كتير أوي من الشباب يعني قلقانين من موضوع العادة السرية دوت، يعني بيتسألوا عليها. فمش عارفين هالموضوع دوت يعني هل هو صح هل هو غلط، يعني كتير أوي الشباب بيشتكوا الموضوع دوت. وأنا يعني شايف يعني عندي شيء أوي كتير يعني من الشباب الأم المصرية، فاحنا مش عارفين يعني. طيب. يا ريت يعني هذا تفيدنا في الموضوع دوت عشان يعني قلق كتير أوي عندنا.
طيب حاضر، بارك الله فيك، جزاك الله خير. الأستاذ عبد الوارث من الإسكندرية، واديني فرصة بس أرد. تفضل. طيب حاضر، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أسر.
أيوة يا فندم، تفضل.
بس أذنك كان عندي سؤال.
تفضل يا فندم.
الشيخ الله يكرمك، زوجتي كان في رمضان اللي فات كانت في بداية الحمل. فهي كانت أفطرت، ما قدرتش تصوم غير 3 أيام بس.
تمام.
فأنا أخرجت عنها بقيت 27 يوم إطعام مسكين.
تمام.
فلوس، فمش عارف هي تصوم كده ولا خلاص الصيام سقط من عليها.
طب هي مش ولدت وكده والكلام ده ولا ايه؟
لا هي لسه هتولد، بس هيدركها رمضان اللي جاي في الرضاعة.
في الرضاعة. تمام. طيب خلاص، انا هرد على السؤال ده قبل الاول خالص، معلش. بالنسبة للاخت، خلاص انت ما دمت اطعمت عنها فلا صيام عليها، ما دمت اطعمت عنها فلا صيام عليها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الله سبحانه وتعالى وضع الصيام عن المرضع وعن الحامل وعن المريض، الله سبحانه وتعالى وضع عنهم الصيام. فدم الإنسان دم هي عملت كده لا بأس في ذلك، إذا أنت عملت كده وأطعمت عنها الأيام التي لم تصومها فلا بأس في ذلك، وليس عليها من صيام، وانتهى كده المسألة. الأستاذ أبو أسامة من سوريا، حديث زمزم لما شرب له، هذا حديث نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، زمزم لما شرب له. طيب جلب ماء زمزم من مكان إلى مكان قولان لأهل العلم فيه، قال بعضهم أنها لما شربت له عند المكان، يعني للحاج أو المعتمر أو لأهل مكة أو لمن جلس في الحرم هو له هذا الكلام، هذه مسألة. لكن نقل إلى مكان آخر قال بعضهم أنه يعني يزول هذا الفكر أو يزول هذا الأمر بهذه الكيفية وهذه المسألة. وأنا شايف أن فيه مشقة في نقل هذا الماء، مشقة شديدة على الناس في نقل هذا الماء، واعتقد يعني او اذهب الى القائلين بانه بانتقاله من مكة الى مكان اخر قد خرج عن صفته التي اعطاه الله له. يعني اعتقد هذا والله تعالى اعلى واعلم في هذه المسألة. يعني هي الحكاية ان يعني الفكرة من هذا الشراب او فعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ان يطوف وان يصلي ركعتين طواف بعد الطواف يعني كان يشرب من ماء زمزم يضع يده على رأسه ويشرب وهو واقف، مع أنه كان يأمرنا أن نشرب ونحن جلوس، ولكنه كان يشرب من ماء زمزم واقف كما ورد في الصحيح من حديث ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من ماء زمزم واقف. فهنا شرب ماء زمزم لهذا السبيل واتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لورود النص الثابت في هذه المسألة. لكن النقل من مكان إلى مكان أنا ما قرأت إن أحد نقل أو إن في رسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فأعتقد أن الشرب يكون للحاج وللمعتمر ولمن هو مقيم هناك. بالنسبة لوفاة والدك قبل جدك، هذا ليس معناه أن يخرج والدك من الميراث، وإنما ما دام الجد قد أوصى لك وصية واجبة، وما دام الجد قد أوصى بهذا فينبغي أن يأخذ والدك نفس الحق بتاعه أو نفس القسمة بتاعته اللي هي كانت مفروضة عليه ما دام الجد قد أوصى بذلك. لكن إمتى ما ياخدش الكلام ده؟ لو كان جدك توفي عن ولدين، اللي هو والدك وكان لك عم واحد، فوالدك توفي وكان لك عم واحد، فالعم الواحد ده يبقى كده المتوفي اللي هو والدك كان هياخد نص التركة ولا يجوز هذا. ففي الحالة دي كنا هننزل النص للتلت، لكن مدام العدد كامل ان هم اربعة يعني في ثلاثة، فالشرع هنا اوجب بوصية جدك ان يأخذ ابيك وورثته ان يأخذوا حق الوالد، فانتوا كده لكم في شرعا ان انتوا تاخذوا حق او ميراث الاب اللي هو ابوكم. الاستاذ محمد من القاهرة كان بيسأل في مسألة العادة السرية. العادة السرية نهى الله عنها وحرمها الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالله سبحانه وتعالى نهانا عن هذا الفعل، وهذه فعلة قبيحة نهى عنها الله سبحانه وتعالى، لأنها تعود بالسلب على الشاب، تعود عليه بعدة مسائل كثيرة جدا، منها أنها تزيد عصبيته تخليه إنسان عصبي، ومنها تخليه كثير الخوف، ومنها تخليه كثير الهواجس والتوقعات، ومنها تخليه مضطرب دائما، ومنها بتخليه ترفع عنه الذاكرة يعني بتخفف الذاكرة وتخليه ما يبقاش يقدر يحفظ كويس ولا يحافظ على هذا الحفاظ، ومنها تخليه بعد ذلك بعد زواجه تحدث له مشاكل في سرعة القذف وغيره. فهذه مشكلات يعني عويصة تحدثها هذه العادة التي يرتكبها الشباب، وقد حرمها الله سبحانه وتعالى وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. ايه اللي يخلينا نعمل كده؟ ان احنا نبذل طاقتنا، نبذل هذه الطاقة في الرياضة، نبذل هذه الطاقة في غض البصر، الإنسان لما يغض بصره، الإنسان لما في الطاقة في بعض مأكولات كده سكريات وحلويات كثيرة لا يكثر منها الشاب قبل منامه أو بالليل، لما يشربها في أو يأكلها في وقت النهار عشان يحرقها في وقت النهار. دي بعض نصايح عادية جدا بنعمل. أضيف لذلك مع غض البصر كثرة الذكر وقيام الليل وقراءة القرآن، هذه الأعمال إذا فعلها الشاب وحافظ عليها جنبه الله سبحانه وتعالى هذه الفعلة المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. طبعا الأستاذ عبد الوارث احنا جاوبنا مين؟ الأستاذ محمد من مرسى مطروح. أهلا وسهلا والسلام عليكم.
كيف حالك يا أخي؟
الحمد لله طيب.
أهلا بك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
الله يخليك يا شيخ. كان في عندي أخ جاي بيبيع مكتب مشغول، مكتبه كان مشغول. في واحد قاعد فيه يعني شغله يعني.
بيبيع إيه؟
خدت بال حضرتك. وبعدين الراجل ده اللي شغله قال له خلاص أنا مش عايزه. فجيت أنا تقدمت لصاحب المكتب. دفعت عربون لصاحب المكتب، وبعد شهر ونص جاء الراجل قال لي لا ده الاخ اللي قاعد فيه عايزه تاني.
الاخ اللي قاعد فيه كان قال كان مأجره يعني.
قال لي كان مأجره، قال له عايزه تاني.
قال
له ان انا دفعت له عربون وخد عربون وبعت لي ايصال امانه بهذا المبلغ اللي انا دفعت له عربون بيه.
تمام.
ورجع لقى الاخ اللي قاعد فيه بقى قال له لا انا عايزه تاني.
بعد ما قال انا مش عاوزه.
بعد ما قال انا مش عايزه.
وبناء على انه قال مش عايزه انت دفعت عربون.
ايوه.
تمام.
واخد من العربون هذا الرجل.
تمام. مين معانا؟ الله يخليك. مين؟ استاذ رجب تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عايز اسال سؤال النبي شيخ.
اتفضل. انا عاوزك يا رجب بس تسمعني من التليفون او يعني اتكلم انت على طول وانا سامعك.
حاضر. شغل الدي جي في بالنسبه لشغل الدي جي في الفرح هل حرام ولا حلال؟
يا راجل ده سؤال. الدي جي ده تحط هتعمل فيه ايه؟ معنا مين؟ الاستاذ علاء. السلام عليكم.
عليك السلام. ازيك يا شيخ؟
الله يخليك. الحمد لله.
عليك السلام. الو.
نعم.
حضرتك دلوقتي انا كنت حلفت يمين طلاق كانت والدتي المدام حامل يعني.
ايوه نعم.
فقلت لها لو الولد جه ولدها على طلاق باللفظ لسميه سفيان.
اه تمام.
واخد بال ساعتك؟ فانا الولد لسه ما اتولدش لغايه دلوقتي. انت عارف ان هو ده معلق على شرط ولم ينجز لغايه دلوقتي.
اه.
ان هو ما ولدتش لسه.
تمام.
هل ليها الرجوع في اليمين وكفاره ولا مالهاش كفاره؟
انت قلت لها ايه على الطلاق لسميه سفيان؟
اه.
طب وانت مش عايز تسميه سفيان ليه؟
انا نفسي اسميه بس انت عارف العيله كلها واقفه في وشي، انا نفسي اسميه عايز سفيان الساوي وكده.
العيله كلها مش عايزاك تسمي سفيان؟
اه يعني عايشين في افلام ابو جهل والحلم دي.
طيب بارك الله فيك. الحقيقة بالنسبة لشراء المكتب أو المكتبة، المكتب اللي قال عليه الأستاذ محمد من مرسى مطروح، النص عندنا بيقول المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم، وما دام هاته، وما دام اشترط شروط، وما دام اشترطنا شروطا والراجل كان قال، هو طبعا في خطأ واحد بس انك انت تسرعت انك انت تحجز العين قبل ان تخلو هذه العين لتكون صالحة، فالعيب هنا واقع على صاحب هذه العين الذي اللي هو قال ان انا هبيعها. المفروض كان لما يقول ان انا هبيعها كان يقول كان ما يقبلش منك اي عربون مقدم الا بعد ان تفرغ العين، وبناء على ذلك فان ما قدمته له من عربون وجب عليه ان يدفعه لك فقط. طيب اذا انت كنت مشترط شرط جزائي وجب عليه ان يلتزم به، لو قلت اللي يرجع في كلامه يدفع قد كده ماشي خلاص يبقى لك هذا الشرط، ما كانش كده خلاص يبقى لعل الله سبحانه وتعالى يبدلك خيرا ويجنبك هذا الفعل. الاستاذ رجب من المنيا بيسالني على الدي جي. والله الحقيقه انا عارف ان الجماعه بتوع الدي جي دول جماعه يعني حاجه حلوه قوي، يروحوا جايبين عاملين افراح دلوقتي عندنا في الريف يخليك لا تعرف لا تنام ولا حاجه، وللاسف دي بتفرق قوي لما يكون واحد بايت في الريف في يوم خميس وصباح الجمعه وانه صباح عنده خطبه جمعه الصبح ولا حاجه، وتلاقي بقى الناس بتقعد دي جي حاطين البتاع كده في وش الشباك ولا في وش الباب وقاعده لا انت عارف تقعد ولا عارف تاكل ولا عارف تنام، فسامحهم الله. فمش عارف انا شخصيا متضايق منهم، فمش عايز اقول لك حكم يعني، لكن الدي جي ده في ايه؟ في حاجات، اولا عندك مشكلتين، المشكلة الأولى إنك أنت بتحط فيه أغاني وحاجات يعني ما أنزل الله بها من سلطان وهي محرمة شرعا. الحاجة الثانية حتى لو هتحط فيها قرآن فهي صوت عالي يزعج الناس، يزعج المرضى ويزعج غير المرضى، وبيعمل طبعا ضوضاء وبيعمل طبعا تلوث سمعي عند الناس وبيتعب أعصابه وبيتعب كذا. فهذا العمل لا يصح أبدا من المسلم أن يفعله، لا يصح أبدا. أنا مش عايز أقول حرام عشان يعني ما تبقاش أنا بقول حكم كده وخلاص، لكن ده ما ينفعش. الأستاذ علاء اللي قال اللي هو حلف بالطلاق لازم يسمي سفيان، لازم تسمي سفيان يا أستاذ علاء. طب لو مثلا لكن ملوش كفارة لأنه لسه ما وقعش، لكن لما يبقى تتولد وتشوف أنت هتسميه إيه يبقى اتصل بيها وأنا ساعتها هقولك. طيب أنا هرد على الاس ام اس عشان الناس ما يزعلوش. بتقول زوجي يعمل في ملهى تابع للفندق ويحمل الخمر، فماذا أفعل أنا وأولادي؟ وهل يرث أولادي هذه الأموال وليس عندنا غيرها؟ ايه ورثها ازاي؟ هو مات يعني ولا عايش؟ اولا هذا العمل حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر واكلها وحاملها وبائعها، كلهم ملعونين، وكاتبها وشاهدها كلهم ملعونين، لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المال لا شك انه حرام شرعا، لا شبهة في هذا الكلام، ده حرام ما فيش فيه كلمتين يعني، ما فيش حد يقول لك قولان يعني، ما فيش واحد هيجي يقول لك ان الكلام ده حلال. إنما إذا هذا المال تحول إلى ميراث فهنا بقى القولين، الأولاني إن إذا تحول هذا إلى ميراث للقُصّر فهذا المال صار لهم حلال. ليه؟ لأنه ميراث، ثم تحصلوا عليه من الميراث لم يتكسبوهم، إنما تكسبه الذي يعولهم. والقول الثاني والذي أميل إليه ألا ننظر إلى هذا المال الحرام أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. أنا رأيي عشان تحافظي على أولادك، إذا كان زوجك توفى، أنا مش عارف يعني توفى ولا على حد بكلامك، أنا شايف إن إحنا ما ناخدش المال ده خالص ونستغنى عنه تماما، وربنا سبحانه وتعالى سيعوضك خير. إذا كان جوزك عايش فأنت انصحي كتير قوي إن يترك هذا العمل فورا، وإنه يعني يذهب إلى عمل آخر، أو عايز يشتغل في نفس الفندق يشتغل، بس ما يشتغلش لا يحمل خمر ولا يقدم خمر ولا يشرب خمر ولا يقعد مع الجماعة اللي بيشربوا خمر، لأن الجماعة دولك يعني حد دماغهم يعني تبقى دايما مش مظبوطة قوي. بيقول أرجو توصيل سؤالي للشيخ الأهمية، قال لي زوجي تحرمي علي وتكوني طالق إذا جبتي سيرة أمي بخير أو شر، فماذا لو نسيت؟ فهل هو يمين أو ظهار أو الاثنين معا؟ الاثنين الاثنين، ده بقى قفل عليك الطرق من كل حتة، يعني ما ينفعش تنسي خالص، دي ما فيهاش نسيان. نسيان ايه اللي انت عملتيه؟ هو قال موضوع مطلق فاصبح ظهار وطلاق، ودي قصة جامدة قوي ومشكلة كبيرة جدا. فانا رأيي اذا انت نسيتي لا قدر الله عز وجل انك ما تنسيش وكلمتيه، تاخدي جوزك وتروح لدار الفتوى في الازهر وتقول لهم حصل كده. اني ارى في المنام اني سؤال بيقول اني ارى في المنام اني اجامع مع امي، انا مسلم وبصلي وبصوم. طيب الذي يرى في منامه انه يجامع محارمه فهو قاطع لرحمه، يبقى انت كده قاطع لرحمك، فاوصل رحمك، هتلاقي نفسك عامل مشكله مع اختك مع اخوك مع عمك مع عمتك مع خالك مع خالتك، كل دول بالوجوب، فخلي بالك واعمل الكلام ده كله. بيقول لي بتقول انا انسه في الثلاثين من عمري لم يتقدم لي اي عريس حتى الان، ارجوك اسال الشيخ اشرف ماذا افعل. شوفي انا هقول لك زي ما اقول كل الاخوات الفضليات، ان حضرتك تقيم الليل وتسالي الله سبحانه وتعالى ما تريدين، قولي يا رب انا عايز اتجوز وما فيهاش حاجه، احنا بنتكلم ربنا وبنسال ربنا سبحانه وتعالى وده امر وارد، فانت قيم الليل على طول باستمرار وادعي ربنا سبحانه وتعالى. بيقول انا شخص وقعت في معصيه بمعاشره زوجتي كذا، ولدي اربعه اولاد واريد ان اتوب، فماذا افعل؟ التوبه اخي الكريم ترك هذا الفعل المحرم، وهي يعني هذا نوع من المعاشره حرمه الله سبحانه وتعالى، فترك هذا الفعل مطلقا ما فيش فيه كلمتين. التوبة هي الترك، الإقلاع، إنك تخلع عن هذا الذنب مباشرة دون أن تفكر. السؤال بيقول يا شيخ أشرف ما خطورة القول بخلق القرآن؟ طبعا دي خطورة شديدة جدا، وهترجعنا بقى لأزمة جامدة جدا 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 جدا، وهتوقعنا بقى مع الجماعة بتوع علم الكلام والفلاسفة والمناطقة اللي هم غرقوا الدنيا كلام، وفي الآخر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنهم. بتقول أنا سمعت أحد المعلمات التي وصلت للدكتوراه تقول بذلك وهي من المحاضرات النشطات في مدينتنا، فما الحكم وما العمل؟ العمل إن عايز حد من أهل العلم يناقشها في هذه المسألة. الأستاذ حمدي يقول نختم، وأنا هقول السؤال الأخير، هل الحديث في وجوب القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية منسوخ أم لا؟ لا ده مش عارفها، لكن اللي أنا أعرفه إن في ثلاثة أقوال للعلماء في هذه المسألة. قال بعضهم أنك تقرأ مع الإمام الفاتحة فقط، وقال بعضهم أنك لا تقرأ ما دام الإمام يقرأ وأنت يجب عليك أن تسمع، وقال بعضهم أنك إذا صمت الإمام قرأت، وإذا تكلم وإذا قرأ الإمام صمت. وأنا أمين للرأي القائل أنك لو لم تقرأ وإذا كان الإمام يقرأ فلا عليك أن تقرأ، فإذا سكت الإمام وجب عليك أن تقرأ لقوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، دول أمرين. أدي حاجة. الحاجة الثانية والحديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي فركع، فدخل أبي بكر المسجد وقعد ركع في أول المسجد وقعد يجري لغاية لما وصل الصف، لما النبي فرغ من الصلاة قال من فعل هذا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله، قال زادك الله حرصا ولا تعد، وفي رواية يقرؤونها يعني مصحفة كده ولا تعد ولا تعد ولا تعد، يعني معنى الكلام اني انا عايز استشهد منه ان سيدنا ابو بكر ده لما ركع ما قراش الفتحه، الله اكبر الله اكبر، وركع مع الامام واحتسبت له ركعه، واحنا لو عملنا كده بتحتسب لنا ركعه، ولم نقرا الفاتحه، فما دمنا قد ادركنا الركعه بهذا الشان خلف الامام، لذلك فان القراءه خلف الامام في الصلاه الجهريه هذه ليست بواجبه. انا اميل لهذا الراي. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أنا أشكركم على هذه الاتصالات، وأنا برضو بتلقى اتصالاتكم في الأسبوع القادم والذي من بعده إن شاء الله تبارك وتعالى حتى يتغير موعد البرنامج. أسأل الله لي ولكم دوام العفو والعافية، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.